الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال فائدة او بعد هذا قال اول من جمع كفن المستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فألفوا فيه التآليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. نعم، كون أول من جمع هذا الفن أو جمع في هذا العلم كفن مستقل هو الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس المولود في 150 والمتوفي في 204. هذا محل إجماع بين أهل العلم، هذا محل إجماع بين أهل العلم، نقل الإجماع أو حكاه الإسنوي في كتابه التمهيد، حكى الإجماع على كون أول من صنف فيه الشافعي رحمه الله الإسنوي في كتابه التمهيد. فالشافعي رحمه الله حاز قصب السبق وكان أول من جمع شتات هذا العلم، ولا يعني أن هذا العلم لم يكن أصله موجودا قبل الشافعي رحمه الله، لا، بل كان هذا العلم موجودا. حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرجعون إليه وكانوا يحتكمون إليه، ولم يكونوا بحاجة إلى تدوين، لأن أخذ الأحكام أو المعاني من الألفاظ كان موجودا عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما آتاهم الله سبحانه وتعالى من الملكة اللسانية التي جعلتهم يسيرون على وفق هذه القواعد وهذه الضوابط. فمثلا حجية القرآن والسنة، وهكذا كون الأمر يفيد الوجوب وكون النهي يفيد التحريم، والبقاء مع العموم على عمومه حتى يأتي ما يخصصه، البقاء مع المطلق على إطلاقه، العمل بالمتقدم والمتأخر كون هذا ناسخا وهذا منسوخا، وهكذا حجية خبر الواحد، وهكذا من الذي يفتي ومن الذي لا يفتي. مثل هذه القواعد كانت موجودة عند الصحابة، وهكذا كان من بعد الصحابة يسيرون على وفق هذه القواعد، ولكنها كانت منثورة لم تكن مجموعة يعني كعلم مستقل في موضع واحد. فجاء الشافعي رحمه الله فجمع شتات هذه المسائل وهذه المباحث في كتابه الرسالة، الرسالة التي كان سبب تأليفها أن عبد الرحمن بن مهدي طلب من الشافعي أن يضع قواعد للفهم والاستنباط، فتردد فشجعه على المضي في ذلك علي بن المديني، فوضع هذه المباحث وأرسلها إلى ابن مهدي فسميت الرسالة. لماذا سمي كتاب الشافعي بالرسالة؟ لأنه جمع المباحث وأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي فشهرت بالرسالة. وكان ذلك وهو في العراق في بغداد، لكن الرسالة البغدادية ضاعت وفقدت، لأن الشافعي لما انتقل إلى مصر في آخر حياته نقح وهذب الرسالة البغدادية، فكان الموجود هو الرسالة المصرية التي هذبها ونقحها حينما وصل إلى مصر. والراوي هو الربيع بن سليمان، الراوي عنه لا المزني الذي روى عنه الرسالة الإمام المزني، تلميذه الإمام المزني. وهذه الرسالة كان قد قنبنها الشافعي أكثر مباحث علم الأصول، الكلام على حجية القرآن والسنة والإجماع والقياس، وبيان حجية أخبار الآحاد، وما يتعلق بالعام والخاص، وما يتعلق بأيضا ضوابط في الفتوى، وما يتعلق بمسائل يعني من أهم مسائل علم أصول الفقه. وللشافعي كتب أخرى أيضا ضمنها هذه المباحث كجماع العلم وكاختلاف الحديث أيضا. وكانت طريقة الشافعي رحمه الله أنه يعني لم يمل إلى التعقيد، وإنما أخلى المؤلف من التعقيدات والكلام الفلسفي، بل بنى كلامه على ضوابط القرآن والسنة رحمه الله تعالى. فكان كتابه حافلا ونافعا ومفيدا ومفتاحا لمن جاء بعده في التأليف والتصنيف في هذا الفن. وكان يعني جمعه على طريقة إذا قيل كذا فنقول كذا، إذا قال قائل كذا فجوابنا كذا، وهكذا بهذه الطريقة. ولكن لم يستوعب جميع مباحث علم الأصول، ولكن أكثر مباحث علم الأصول مبنيا على القرآن والسنة. والذي رشح الشافعي رحمه الله ليكون له قصب السبق في ابتداء التصنيف في هذا العلم ما أتاه الله سبحانه وتعالى من مميزات، من هذه المميزات عنايته بنصوص القرآن والسنة، حتى كان فقيها بحق وحقيقة، حتى مدحه أحمد قال كان الفقه مقفلا حتى فتحه الشافعي رحمه الله. وذكر بأنه أفقه من يعلم في علم القرآن والسنة، وأن صاحب الحديث لا يشبع في قراءته في كتب الشافعي رحمه الله، فله عناية عظيمة بنصوص القرآن والسنة. ومن هذه المميزات التي كان عليها الشافعي رحمه الله أيضا عنايته باللغة العربية، فإنه لما كان شابا خرج إلى بادية هذيل، وكانت هذيل من أفصح العرب، فأخذ عنهم علم اللغة العربية فبرز فيه، حتى قال بعضهم الكلام الذي يذكره الشافعي ويتكلم به يعتبر من فصيح الكلام، مع أنه لم يكن من المتقدمين. وهكذا من الأسباب التي يعني جعلت هذا الإمام نابغة، وكان أول من صنف وجمع شتات هذا العلم، أنه جمع بين فقه مدرسة أهل الحديث وأهل الرأي. أهل الحديث مدرسة أهل المدينة، والتي كان رأسها في زمن الشافعي الإمام مالك ابن أنس الأصبحي. وهكذا جمع بين فقه أهل العراق الذي كان رأسهم أبو حنيفة، وتلقى فقه العراق عن صاحب أبي حنيفة وهو محمد ابن الحسن الشيباني. وأضاف إلى ذلك علم فقهاء مصر لما ذهب إلى مصر، وأيضا علم فقهاء مكة، فقد كان لأهل مكة العناية الفائقة بالقرآن وعلومه. أضف إلى ذلك ما حباه الله سبحانه وتعالى من الذكاء الوقاد والذهن الصافي والملكة العظيمة في الفهم. فلأجل هذا وذاك كان الشافعي رحمه الله أول من جمع شتات هذا العلم. ثم تتابعت المصنفات، وكانت هناك يعني مدارس، مدرسة أهل الرأي الحنفية، ومدرسة الشافعية، ومدارس جمعت بين هذا وذاك. وأحسن من يكتب في علم أصول الفقه من مشى على طريقة أهل الحديث، فالشافعي رحمه الله سار على طريقة أهل الحديث. وأيضا يعني علماء السنة أئمة الحديث كالبخاري وغيره كتبوا على وفق هذه القواعد الحديثية. فالإمام البخاري في صحيحه له باب خبر الآحاد، وله كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وهكذا سائر أئمة الحديث الذين ألفوا. وهكذا جاء بعدهم الخطيب البغدادي وله كتاب الفقيه المتفقه، جعله في أصول الفقه على قواعد أهل الحديث. وهكذا فقيه المغرب ابن عبد البر في كتابه النافع جامع بيان العلم وفضله. وهكذا من سار على طريقتهم كابن حزم رحمه الله في كتاب احكام الاحكام، وهكذا من جاء بعدهم كشيخ الاسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم، وهكذا من جاء بعدهم من الائمة الكثر، ومن المتأخرين الصنعاني والشوكاني، وهكذا هلما جرى. فهذه المدرسة، مدرسة اهل الحديث في الكتابة في اصول الفقه، كانت احسن المدارس التي كتبت في هذا. قال رحمه الله حتى صار علما مستقلا أو فنا مستقلا. نعم كان أصول هذا العلم موجودا عند المتقدمين، كان موجودا عند المتقدمين، لكنهم لم يعني يجمعوا في موضع واحد. فلما جاء الشافعي وصنف فيه فتتابع العلماء على التصنيف حتى صار مبحثا له أبوابه وله فصوله وله ترتيبه وله مباحثه على الوجه الذي يعني يرى الآن، على الوجه الذي يرى الآن صار فندا مستقلا يعني له أصوله وله ضوابطه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.